الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. كان البحث على الاتحاد في تداخل الأسباب وثم المسببات، ومر أنه تداخل الأسباب مبحث يختلف عن تعدد الأسباب. تعدد الأسباب متعددة أو غير متعددة هذا بحث مضى في التنبيه السابق وليس هذا التنبيه. هذا التنبيه بعد الفراغ عن تعدد الأسباب تقنينا استقلالا، تأتي نوة هذا التنبيه كمرحلة ثانية ثالثة، تداخل الأسباب وتداخل المسببات. فالمرحوم الآخوند، عفوا قبل هذا النقاط الممهدة كلام فخر المحققين ما لم ننتهي منه، في تمهيد هذا البحث تداخل الأسباب الفخر المحققين، ويمكن أن يعتبر قول من أقوال تداخل الأسباب أيضا، يمكن بنى على أنه إذا كانت الأسباب الشرعية معرفات فلا محالة تشتت داخل، أو لا محل للكلام حول تداخل الأسباب لأنها ليست متعددة. وأما إذا كانت الأسباب الشرعية بمنزلة الأسباب التكوينية حينئذ تتعدد ويتأتى الأرضية ويتأتى المجال للكلام عن تداخل الأسباب. فإذا فخر المحققين أناط البحث حول النظرية يعني الأسباب الشرعية هل هي معرفات أو أسباب تكوينية بمثابة الأسباب التكوينية، معرفات أو بمثابة الأسباب التكوينية. المقصود من المعرفات يعني كأنما أمارات بمثابة الأمارة، الكاشف عن السبب ما وراءها السبب الحقيقي. فتعدد الأسباب كأنما كواشف عن شيء واحد، فتعدد في الكاشف مثلا وليس تعدد في المنكشف. فبالتالي بناء على أن الأسباب الشرعية معرفات أي كواشف أي أمارات، ليس في البين تعدد، تعدد في الإثبات ليس تعدد في الثبوت، ولا السبب هو واحد. وبالتالي لا تتعدد الأسباب، وحيث لا تتعدد الأسباب وهو البحث الذي مضى في التنبيه السابق، فحيث لا تتعدد الأسباب أرضية ومجال للبحث عن تداخل الأسباب لا يوجد، لأن تداخل الأسباب كما مر بنا مرارا خلال هذه المباحث، تداخل الأسباب إنما يبحث بعد فرض تعدد الأسباب ثبوتان، فرضا عن إثباتان، إثباتا وثبوتا. إذا تعددت الأسباب إثباتا وثبوتا يأتي البحث عن تداخلها. تداخلها ليس في ذاتها، تداخلها في تأثيرها في المسبب. فإذا من الشرائط الأولية عليكم السلام من الشرط الأولية لأجل بحث تداخل الأسباب أن تكون الأسباب متعددة، نفس الأسباب متعددة تقنينا ثبوتا، حيث لا تعدد أصلا لا مجال للبحث في تداخلها، كما مر لنا التداخل إسناده إلى الأسباب إسناد مجازي وليس إسناد حقيقي. يعني ليست هي تتداخل، تتداخل الأسباب في المسببات، يعني في المسبب في تأثيرها في المسبب. هذا محصل كلام المرحوم فخر المحققين. على أي حال أشكل على فخر المحققين بعدة إشكالات على هذا التفصيل أو على هذا المبنى، أشكل عليه بعدة إشكالات. المهم أن محصل إشكالات صار نتعرض له هذه الإشكالات تؤدي إلى تعدد الأسباب، ليس الأسباب متحدة. هذا على كل محصل سنتعرض على الإشكالات. بغض النظر عن هذه الإشكالات التي ستأتي وإشكالات مهمة ولطيفة، لو سلمنا بمبنى فقر المحققين أن الأسباب الشرعية معرفات، نفترض هذا الشيء معرفات كواشف، ما الموجب للتلازم بين كونها كواشف والمنكشف واحد؟ لماذا يكون المنكشف متعدد؟ ما ليس هناك من موجب لكون المنكشف بهاي الكواشف والمعرفات شيء واحد، حتى ولو لأن كما يجب أن ننبه بعد هنا تعدد الأسباب سواء تعدد أفراد الأسباب مثل صدور البول من الإنسان أو صدور الأكل، صدور الإفطار من الإنسان أو تناول الأكل في الصوم أو تناول المفطرات في الصوم، تارة من مفطر واحد يتكرر أفراده وتارة لا، مفطرات متعددة، تعدد الأسباب نوعا أو جنسا أو تعدد الأفراد أفرادا، تعدد الأسباب أفرادا، سواء تعدد الأسباب أفرادا من نوع واحد من صنف واحد أو تعدد الأسباب نوعا أو صنفا أو جنسا، أيما كان ما الموجب إذا كان بنينا على أنها معرفات أن يكون منكشف بها واحد؟ أول الكلام، فحسم المسألة أنه بناء على معرفات لا محالة لا تتعدد، حيث لا تتعدد أصلا تلقائيا كنتيجة التداخل. هذا أول كلام. على أي حال هذه مؤاخذة ملحوظة تسجل على المرحوم فخر المحققين. ثم نتعرض كلام الإعلام. الإعلام في مبحث لتسجيل مؤاخذة، يعني بغض النظر عن كونها مؤاخذة لهذا الكلام فخر المحققين لخصوص هذا المبحث، هذا المبحث مبحث عام، أن عالم القانون والتقنين عموما موضوعان محمولان غير كذا، هل يتعامل معه تعامل الاعتبار، اعتبار القانون اعتبار، معاملة الاعتبار والاعتبار خفيف المؤونة لذلك المرحوم الكمباني عنده في مبحث اجتماع الأمرين السيخوية موافق المرحوم الصواني أن الأحكام حتى الحرمة والوجوب لا تضاد أو بينها ذاتا. الحرمة شيء اعتباري والوجوب شيء اعتباري بذاتهما ليس بينهما تناقض وتضاد، إنما التناقض والتضاد بين الحرمة والوجوب من باب المثال، أو الملك ولا ملك ولا مجرى وضعي أو تكليفي، إنما التضاد أو التناقض بين الأحكام بلحاظ المبادئ التكوينية الملاكات أو بلحاظ الأفعال، وجوب افعل وحرمة لا تفعل، افعل ولا تفعل يصير تناقض. فالأحكام لا تتضادد لا تتناقض عند المحمول الصهاني كمباني بذاتها، وإنما بمبادئها أو غاياتها. تعبير الشيخوية موافق المرحوم الكمباني على هذا الشيء، بغض النظر عن تضاد الأحكام وتناقض الأحكام، عموما هذا مبحث عام، وهو أن عالم التقنين هل يعامل يتعاطى مع تعاطي عالم التكوين أو يتعامل معه مطلقا، أو يتعامل معه تعامل الاعتبار، والاعتبار فرض وفرض وافتراض وخفيف المعونة بقول مطلق، يقول ثاني، أو يفصل في الجملة يعامل معه معاملة النظام التكويني، وفي الجملة قد لا يعامل معه معاملة النظام التكويني. أي الأقوال؟ كثير عملية للأصوليين والفقهاء وهل مجرى. القول الثالث هو قد يتبنوا القول الثاني، مثلا العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه وحتى السيد الخميني يتبنوا القول الثاني، يعني تنظيرا، لكن السيرة العلمية لهما هذان العلمان العلامة الطباطبائي عنده حاشية على الكفاية وجدا دسمة، حاشية على الكفاية ما جدد طبعها لكنها كتاب جدا قيم. طبعا هو متأثر كثير بأستاذ المحمود كومباني والنعيم، لكن حاشية جدا قيمة، ظاهرا طبعت مرة واحدة، ما تصور طبعت أكثر وهي موسوعته، موسوعته طبعت على تقدير. طبعا عند رسائل فلسفية هي بالأحرى أصولية أيضا ليست فلسفية فقط، مثل رسائل الاعتباريات وغيرها. على أي تقدير، فهذان علمان من حيث التنظير الطباطبائي والسيد الخميني، لكنهما سيرة العملية يوافقان المشهور الأصوليين. القول الثالث، نعم. فالكلام يقع أنه عالم التقنين نجري فيه ضوابط التكوين. القول الثالث فيه تفصيل، تفصيل بأي معنى؟ حالة التفصيلات طبعا فيه اختلاف بين العلماء، بشيء بفتوى موجزة، أنقل فتاواهم موجزا بدون الدخول، لأن هذا مبحث طويل الذيل وذو آثار في موارد عديدة كثيرة، يعني في كافة علم الأصول وعلم الفقه ولم يجرى، حتى في علم الكلام والعقائد له تأثير نفس هذا المبحث، لم يقتصر على علم الفقه وعلم الأصول، ينجر إلى العلوم الدينية الأخرى، علم الكلام، علم التفسير، وله آثار كثيرة. لسنا في صدده فقط الآن، استعراض فهرسي موجز وجيز جزل فقط لتنبه الأخوة في حول هذا المبحث. أحد التفصيلات في القول الثالث المشهور أن الاعتبار صحيح اعتبار، ولكن يرتبط بطرفين تكوينيين أو ثلاثة أطراف تكوينية، اللي هو قيود الحكم عادة الموضوعات التكوينية خارجية، إن لم تكن هي فبالواسطة أو موضوع الموضوع. وكذلك من ناحية المتعلق فعل المكلف، فعل المكلف تكويني فضلا عن ما إذا كان هناك طرف ثالث تكويني. فبالتالي القضية القانونية ونظام القانون ليس اعتبار مجرد، بل ذو ارتباط وطيد بأطراف تكوينية. عليش؟ نعم، هو الأطراف التكوينية يتعامل معها كنظام تكويني وليس كنظام. العلاقة بين الاعتبار والتكوين قد تكون اعتبار وليكن، لكن نفس التكوينيات فيما بينها نظام تكويني. هل هنا فعل الغصب وتكوينان وجودا مع فعل الصلاة واحد أو لا؟ صحيح اثنين كلا الطرفين تكوينيين، ولما جرى فإذا ما يمكن نلغي قوانين التكوين عن عالم الاعتبار مطلقا. طرف ثالث تكويني ما هو؟ طرف ثالث تكويني ربما أطراف تكوينية أخرى بعد مع الاعتبار، ملاك، الملاك تكويني بناء على العدلية والإمامية، الملاك تكويني أمام طرف ثالث، وربما تجي الطرف ثالث ورابع على ما جرى. مثلا الإنشاء شيء اعتباري صحيح، ولكن هذا الإنشاء الذي هو اعتباري تكتنفه تكلم المتكلم، استعمال الصوت، ما أدري كذا، هذا كله تكوينيات. سماع المخاطب تكويني. فلاحظ حتى الإنشاء كعالم إنشاء أيضا تكتنفه تكوينيات. فإذا هذا مجال التكوينيات نظام تكويني ليس إلا هذا من جانب. جانب آخر بغض عن هذه الحيثية، بعد جانب آخر الاعتبار معاني الاعتبار، لا الاعتبار يعني وجود اعتباري. الاعتبار ماذا هو؟ الاعتبار ما هو؟ وجود اعتباري، لكن الماهيات في هذا الاعتبار، الوجود الاعتباري، المعاني وهي ماهيات، هذه الماهيات مقتنصة مأخوذة لا محالة من التكوينيات. هي نقطة جدا مهمة. عالم الاعتبار وجوده اعتباري، أما ماهياته شلون؟ ماهياته مأخوذة مقتبسة من التكوين. ستقول ربما بعض الماهيات تركيب اعتباري كالصلاة، صح وليكن، بالتالي هذا التركيب الاعتباري تذهب إلى تفاصيله يرجع إلى تكوينيات مركب من ماهيات تكوينية متعددة. إذن هذا الاعتبار وجوده فرضي، نفس الماهيات ليست فرضية، ماهيات تكوينية. إذا كانت ماهيات تكوينية ضابطتها نظامها نظام الماهيات التكوينية. بعد بعد لاحظ هاي بعد ثاني في إجراء النظام التكويني في الاعتباريات. بعد آخر، بعد بعد آخر ما هو؟ بعد آخر صحيح الاعتبار، لنفترض الاعتبار اعتبار وكذا وفلان وفلان، لكن هذا الاعتبار ليه نظام له فوضى هو النظام له حتى لو كان الاعتبار اعتبار ليه نظام أو ليس ليه نظام لا بد ليه نظام بدون نظام هو ما يمكن نظام الاعتبار يحازى يوازى يوازي يحازي ويحازى به نظام التكوين يعني نظام التكوين هو المنظم لنظام الاعتبار ولم يتنظم فإذا لا بد من النظام التكويني مراعاته في الاعتبار حتى بما هو اعتبار فرض وافتراض هذه حيثية ثالثة لاحظ حيثية رابعة وهي التي بنينا عليها في نظرية الاعتبار الاعتبار يعني آخر نظرية نظريتين عدة نظريات في الاعتبار عدة نظريات موجودة في كتاب الاعتبار المطبوع للبحث حول الاعتبار الذي أقمناه آخر نظرية بنيناها طبعا خلاف العلماء الطباطبائي والكومباني وغيرهم من العلماء أن الاعتبار بالدقة هو إدراك إجمالي تكويني فرق عن التكوين ما هو التكوين إدراك تفصيلي ما أن يكون الإدراك إجمالي مبهم هذا الإدراك الإجمالي مبهم التكويني يسمى اعتبار سأل بحث ما نريد ندخل فيه نلتزم بالاعتبار القانون الصادق أو القانون الحقيقي هو هذا الاعتبار قد يكون تقنين جائر يعني كاذب هذا بحث آخر كلام في التقنين الصادق العادل لا محالة يكون موازن حتى التقنين الجائر إنما سمي جائر أو كذا أو كاذب أو ما شابه أيضا لوحظ فيه الإدراك التكوين الإجمالي إجمالا الاعتبار بالدقة إدراك تكوين لكنه إجمالي مبهم فلما يكون إدراك ومدرك وتكويني وإجمالي مبهم إذن نظام التكوين صار فيه هذا الجواب الأخير الرابع الآن قاعد نذكره مرتبط بماذا بذات الاعتبار هو نفسه حتى بغض النظر عن أطرافه التكوينية على ضوء هذه الأجوبة إذا نجيب إجمالا عن أي جواب آخر من عدة نقاط عن دعوة فخر المحققين أن الأسباب الشرعية لما تكون شرعية إذن ليست متعددة تكوينا وكذا 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 يجاب عن ذلك مع ذلك نتعرض شيئا من التفصيل لكلمات الإعلام لا بأس لأن هذا المبحث وضع عن مبحث تعدد الأسباب وتداخل الأسباب وتعدد الأسباب وتداخل الأسباب وتداخل الأسباب وتعدد الأسباب في الأسباب الأسباب ثم بعد ذلك المسببات بغض النظر عن هذا خصوصية هذا المبحث هو هذا المبحث مهم فنقاشات الإعلام نستعرضها لا بأس من الاعتراضات التي اعترضت على الفقه المحققين في ظل هالجو اللي ذكرناه بشكل كلي إجمالي من الاعتراضات التي اعترض بها على الفقه المحققين هذا الاعتراض أنت مرادك أنها كواشف الأسباب الشرعية كواشف عن ماذا؟ عن موضوعها كواشف عن موضوعها لا ظاهر الأدلة أنها هي بنفسها موضوع لا أن الموضوع شيء وراءها ليس الموضوع شيء وراءه إذا زالت الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس ظاهر نفس دلوك الشمس سبب شيء وراءه بحث آخر ما ينفي أنه ربما الملاك من جهة لأن عندنا في القضية القانونية هي جملة معترضة، فائدة معترضة لتوضيح هذا الاعتراض على فقه المحققين. عندنا في حسب كلام العلماء، عندنا في القضية القانونية تصويرين للملاك، أو قل صعيدين من الملاك، صعيدان من الملاك. أي صعيد وأي صعيد؟ الصعيد الأول في مقام قيود الحكم، قيود الوجوب، والصعيد الثاني في مقام نفس فعل المكلف، الصلاة، الحج، الواجب نفسه ذو ملاك. ما الفرق بين ملاك الواجب، الصلاة، الحج، كذا كذا، وقيود الوجوب؟ ما الفرق بين هذين المقامين؟ الميزة أن يذكر الفرق بين هذين المقامين وغيره من الأعلام، بس هو بشكل عبارة جيدة مرتبة. الملاك على صعيد قيود الوجوب يعبرون عنه ملاك قيود الوجوب عبارة عن أرضية قابلية تهيئ للملاك على صعيد فعل المكلف وهو الصلاة أو الحج. فهو الميزناني ربما بعد اصطلاح من الأصولين يعبر عن الملاك في الصعيد الأول قيود الوجوب، يعبر عنها قيود التوصيف. اصطلاح لكم مثلا، مثال، خلينا نجيب مثال يصير أوضح. الدواء تناوله في الحالة الطبيعية العادية سم، الدواء أدوية تعاطي معها سم، هي صغار كثيرا ما تكون سموم في نفسها. سموم يعني بالحال طبيعة الإنسان سموم الأدوية، لكن لا سمح الله إذا إنسان تمرض هاي الأدوية التي سموم تصير شنو؟ تصير علاج. فالمرض يكون يوجب أرضية لنافعية ونفع الأدوية. فمرض الإنسان، هذا المرض يخلق أرضية الملاك، فنفسه على خلق أرضية الملاك، هذا نفسه ملاك. استطاعة الحج تخلق أرضية لزوم حجة الإسلام. إذن في فرق بين دور المرض وبين دور طبخ الدواء من الأعشاب مثلا. سابقا الأدوية كلها أعشاب، والآن بعض الدول العالم الأول يعني عندها الأدوية 100% أعشاب، في أدوية كيماوية ولكن في أدوية أعشاب. تتسابق الدول أن ترجع الأدوية إلى بدل أن تكون كيماوية إلى إيش؟ أدوية أعشاب، لأن أدوية الأعشاب تداعياتها ليس عديمة التداعي، يعني أقل بكثير من الأدوية الكيماوية. الدول المتحضرة على أساس. المهم، فطبخ العشب المعين هذا دخيل في استيفاء الملاك والمصلحة. إذن المرض دورة تهيئة أرضية الملاك، ليه دور في الملاك؟ تهيئة. أما طبخ العشب بالأعشاب وتناولها وشربها على دخيل في استيفاء الملاك. فإذا في قيود الوجوب ملاك، نمط من الملاك، أرضية الملاك يسمونها أرضية الملاك، نمط من الملاك، إعداد الملاك، استعداد الإعداد للملاك. أما في قيود الواجب والواجب ففيه استيفاء للملاك، استيفاء. فهنا هذا اصطلاح، هذا اصطلاح لازم الإنسان يدقق فيه ويثبت فيه، لأنه هذا الاصطلاح يجري في كل أبواب الفقه وأبواب الأصول كريمة. جيد. هنا مع المرحوم فخر المحققين، الأسباب يعني قيود الوجوب، الموضوع الأسباب هي، الأسباب هي قيود الوجوب، الموضوع قيود الموضوع. إذا خفي الأذان فقصر، خفاء الأذان قيد القصر، قيد وجوب القصر. هذه الأسباب اللي هي قيود الوجوب، كواشف يعني شنو كواشف؟ تقصد كاشفة عن الملاك وليكن، بس لم يجعلها إمارة محضة أو إمارة اصطلاحية، تبقى لها موضوعية، قالب له موضوعية متلازم مع أرضية الملاك مع كذا كذا. صحيح، بس ما يعني أن نرفع اليد عن موضوعيتها وقال بنجعلك أن أمارة محضة. الشبيه هذا البحث لطيف حساس جدا في باب العدالة، العدالة مأخوذة شرط في الشهادة، حجية صحة الشهادة، صحة وحجية الشهادة. زين، الشهود والشهادة عدلين، شرط صحة واقعي في الطلاق. إذا انكشف أن أحد الشاهدين بعد السنين من المرأة ذهبت وتزوجت وأنجبت من الزواج الثاني، وانكشف أن أحد الشاهدين ثمت في الطلاق الأول للزوج الأول ليس عادلا أو مقيم على كبيرة، يفسد الطلاق؟ لا، حيث العدالة لم تكن. العدالة في الشهود في الطلاق، عدالة في الشهود في الحدود في القصاص. بالتالي الشهادة البينة مأخوذة في جملة من الموارد. فهل العدالة واقع أعمال الإنسان أو العدالة هي حسن الظاهر؟ إذا كان حسن الظاهر يقينا هذان الشاهدان حين الطلاق حسن ظاهرهما حسن، ولهما مقيمان على أحدهما وكليهما مقيمان على معصية. وأما إذا العدالة صارت لا، ليست حسن الظاهر، شيء آخر الواقع يعني، فهل نقول أن العدالة مراتب أو حسن الظاهر كاشف؟ ولما جرى جدلية موجودة في شهادة عدالة الشهود في الطلاق أو في غير الطلاق، هو دور حسن الظاهر أمارة أم لا؟ إجمالا نلخص، لكن ما نستعجل، هذا البحث جيد، نؤجل تتمته لغد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.